ينضم إلينا من بيروت الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أستاذ ربيع، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. أستاذ ربيع، نتحدث في هذا اللقاء عن الشعب البحريني الذي يواصل مسيرته الثورية ضد النظام الخليفي في الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله الشيخ الشهيد النمر رحمة الله تعالى عليه. الحراك ثوري كبير جدا في البحرين أحياء لهذه الذكرى، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم وللمستمعين كما تحياتي لسماحة السيد فادي السيد عندكم في الاستوديو.
حياكم الله.
لا شك أن الثورة في البحرين طالما كانت تمر في يعني زوايا مطلقة يعني أكروباتيك في خضم ما كان يحصل في منطقة الشرق الأوسط، ووصلت إلى مرحلة توجت هذه الثورة بعدم انزلاقها في أفخاخ الإدارة الأمريكية التي التي حاولت دائما أن يكون لهذه الثورة نوع من السقطات السياسية عندما انبرى السفير الأمريكي بتطوير نفسه وبتطوير إدارته أنه عامل مساعد لحرية الشعب البحريني، بالإضافة إلى نوع من المناورات السياسية التي شارك النظام فيها في محاولة منه في شق صفوف المعارضة الوطنية في البحرين. كل هذه الأمور وصلنا والنتيجة اليوم أن الشعب البحريني لم يتأثر بأي نوع من الاهتزاز السياسي والشعبي إذا ما ذهبنا بالدلالة على زاويتين: الزاوية الأولى الحراك السياسي البحريني وتأثره بالعامل الإيجابي لشعوب هذه المنطقة، ونقصد هنا شهادة الشهيد الشيخ محمد باقر النمر الذي كانت حركته وخطابه هو ليس ببعيد ما يحصل من ظلم واقع على شعوب هذه المنطقة، وخاصة شعوب الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. الزاوية الأخرى هي زاوية ارتباط هذه المسيرة السلمية بنهضة شعوب هذه المنطقة إن كان في فلسطين واليمن والعراق وسوريا، وارتباطها بشكل وثيق بما يحصل. ولعل الميزان الذي وصلنا إليه الآن يمكننا أن نقيس أن النظام البحريني أمسى في نقطة لا يحسد عليها. النظام البحريني يعني سيبدأ جليا للرأي العام بالتراجع كما تراجعت الإدارة الأمريكية في بعض ملفات هذه المنطقة، وكما يحصل من مدلولات سياسية بأن الإدارة الأمريكية أمست تبني على بعض الحركات الصبيانية للكيان الصهيوني من حيث مسائل التطبيع ومسائل السفارة ونقل السفارة. كل هذا الأمر هو حركات صبيانية لا تقدم لا أولا ولا أخيرا قوة أو عامل قوة أو عنصر قوة لبقاء هذه الأنظمة الدكتاتورية وعلى رأسها الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. الشعب البحريني وصل إلى نقطة أعتقد أن المراحل المقبلة سوف يكون هناك تتويجا إيجابيا لكل نتائج الحراك السلمي الثوري في البحرين، وارتباط هذه الثورة في رسم المشهد السياسي العام لهذه المنطقة من منطلق أن الشعب البحريني عندما خرج لإسقاط نظام عميل للولايات المتحدة الأمريكية، إسقاط نظام ديكتاتوري غير متآلف مع الأعراف والإجراءات الشعبية لهذه المنطقة، مع نظام قمعي يستمد قوته من القواعد العسكرية التي تتواجد على الأرض الكريمة في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق أعتقد أن الشعب البحريني ومن خلال تضحيته ومن خلال إصراره على نيل الحقوق أمس قاب قوسين أو أدنى لتحقيق هذه النتيجة ولو بالحد الأدنى سوف يكون هناك في المراحل المقبلة تراجعا بارزا وواضحا لهذا النظام أمام المد الثوري الشعب السلمي البحريني.
طيب هنا اسمح لي نتوقف معكم أستاذ ربيع، ونحن نتحدث عن القضاء الذي يعتبر أداة بيد النظام الخليفي، يضرب بها المعارضة كل من يخالفه الرأي، حتى من يغرد بتغريدة كالدكتور نبي رجب يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يقول كلمة يحكم عليه بعشر سنوات وهكذا، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية وما إلى ذلك. اسمح لي هنا أستاذ ربيع أن نتوقف معكم عند القضاء في البحرين، ولماذا وصل إلى ما وصل إليه اليوم، وهل بالفعل أن دستور المنحة الذي صدر بإرادة منفردة من الملك قضى على شيء اسمه قضاء في البحرين، وكيف سيتعامل العالم مع هكذا نظام، مع هكذا دولة، مع هكذا حكومة يتعامل فيها الملك وهو من يعين القضاة ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى آخره؟ تفضل.
يعني المسألة والإشكالية هنا في هذه الفرضية هي مسألة البنية التشريعية للنظام البوليسي البحريني. هناك بنية تشريعية مكسورة، نحن نعرف تماما إذا ما أخرنا الكلام عن القضاء في البحرين إلى النقطة الثانية. النقطة الأولى هي مسألة المؤسسات التشريعية البحرينية، هل هي معينة أم منتخبة؟ البرلمان البحريني ومجلس الشورى هل هو معين أم منتخب؟ وبالتالي هرم التشريع أو المفاهيم التشريعية في البحرين هي ملك السلطة البوليسية الأمنية في البحرين، وبالتالي تنعكس تماما كل الانعكاس على باقي المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلى القضاء البحرين. لذا من هذا المنطلق أعتقد أن لا سبيل لنا القول أن هناك قضاء في البحرين، ليس هناك بنية قضائية تشريعية تستطيع النظر في القضايا الأمنية والسياسية نظرة محايدة. وبالتالي إن أي سلطة قضائية معينة ومرتبطة بمؤسسات تشريعية معينة ومخلوقة من النظام الأمني البوليسي لم يكون هناك لها القدرة على السير في نظام حقوقي إنساني وطني. وبالتالي ما يفعله القضاء البحريني هو ليس بمستغرب، هذه السلطة هي سلطة أمنية بوليسية، وبالتالي كل ما تفعله لن يكون محايدا بل يكون مرتبطا بشكل وثيق بباقي المؤسسات الدكتاتورية البوليسية في البحرين. إذا ما ذهبنا إلى رأس الهرم ألا وهو الملك، هل انتخب من قبل الشعب؟ هل الشعب البحريني يرتبط بهذه المؤسسة العليا، أقصد الملك هنا؟ بالإضافة إلى مسألة تعيين الحكومة وتعيين البرلمان، نصف البرلمان وانتخاب النصف الآخر بشكل صوري، نحن نعرف التقسيمات الإدارية للانتخابات في البحرين، الدائرة الوسطى والدائرة الشمالية والدائرة الجنوبية، نحن نعرف أن هناك صوت يأتي بعشرة نواب وعشرة أصوات لا يأتوا بنائب واحد، كل هذه الأمور ترتبط فيما بينها لتعطينا شكل واضح وبارز للرأي العام بأن كل المؤسسات السلطوية البحرينية هي سلطات ديكتاتورية معينة مرتجلة، لن يكون هناك أي مؤسسة تقدم على إيعاز أو على إعطاء حق من حقوق الحركة الشعبية البحرينية. وبالتالي فإن كل ما يصدر عن السلطة القضائية البحرينية بين هلالين هو قرار مغتصب، وبالتالي إن القضاء البحريني والسلطات التشريعية البحرينية هي سلطات صورية، لن يكون بمقدور أي مؤسسة الهرب أو الانسلاخ عن المنظومة الأمنية البوليسية في البحرين، وبالتالي كل القرارات التي تأتي من هذه المؤسسات نجدها قرارات قمعية بوليسية، بحيث لم نجد بيوم من الأيام أن هناك قضاء بحرينيا يرد مظلومية صغيرة ليس عن مشهد سياسي عام بل مشهد حقوقي بسيط، وبالتالي لارتباطه الوثيق بالحركة حركة هذا النظام الديكتاتوري. وبالتالي أعتقد أن مسألة القضاء البحرين لا يمكن أن نعطيه نصا أو كلاما أو نقاشا فيما حوله على أنه قضاء يمكن أن يعود لمفهوم الفصل بين السلطات، لأنه أولا على آخر هو سلطة معينة من قبل الدكتاتور الأعلى، وكل قراراته سوف تكون خدمة للدكتاتور الأعلى، ولن يكون هناك أي نوع من خدمة الشعب وحقوق هذا الشعب سياسية كانت أو اجتماعية.
بارك الله بكم، تقدم لكم الشكر جزيل الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون الشرق الأوسط من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا لكم.